بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم لأخي أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزتك يا شيخ، كان عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عزمت عليكم معشر الصحابة ألا تتكلموا في القدر؟
نعم.
لأن أنا تكلمت مع بعض المشايخ فقال لي لا ما تتكلمش في القدر.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما الحديث بعد اللفظ لم يرد، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الكلام في القدر أي خوضا فيه. ومعنى ذلك ليس الكلام، ليس النهي عن الكلام في أصل القدر وما يجب الإيمان به في القدر على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. ولهذا الشيخ الذي قال لك لا تتكلم في القدر، إن كان سمع منك ما لا ينبغي أن تتكلم فيه في باب القدر فهو محق، يعني أنك تكلمت بما يتعلق بالعلم المفقود كما يقال، بما يتعلق بالشيء الذي لم يطلع الله عز وجل عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، في الشيء الذي يرجع إلى حكمة الله عز وجل وأنت تعترض، فهذا نعم لا ينبغي. أقول يا واحد يقول يتكلم في القدر، لماذا الله عز وجل جعل هذا مستقيما، لماذا جعل هذا فقيرا وهذا غنيا، أليس هذا من الظلم؟ هنا تنهى عن ذلك. أما من يتكلم في القدر الذي ورد في القرآن من جهة الإيمان به وجوب الإيمان به، من جهة مراتب الإيمان بالقدر من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، من جهة الرد على الطوائف التي ضلت في باب القدر، هذا الكلام فيه من الإيمان لأنه ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان بهذا الركن إلا إذا كنت تعلم عنه ولو مجملا ما ينبغي أن تعلمه. فالكلام في القدر على قسمين، كلام مشروع وهو ما جاء به الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكلام غير مشروع وهو ما اختص الله عز وجل به ولم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كما قال الطحاوي في طحاويته، والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود. فلا ينبغي الإنسان أن يروم العلم المفقود ويدع العلم الموجود، علم الشريعة علينا به، وأما العلم المفقود الذي لا اطلاع عليه به فهذا لا ننشغل به. فالنهي عن الكلام في القدر إنما يكون نهيا عما لا يجوز الكلام فيه، أما الكلام في أصله والكلام فيما يجب الإيمان به فهذا من الدين، والله أعلم.